إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لو أخبرتكم أن هذا الزمان هو زمان التمحيص، زمان التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، أو كنتم مصدقين؟ إن الفتن تطل علينا برأسها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكر. والمتأمل والمتبصر في حال العالم الإسلامي، بل أقول المتأمل في حال نفسه، ونحن بعد هذا الزمان الشريف بعد رمضان، لا يتأكد له هذه الحقيقة، حقيقة أننا في زمان التمييز والتمحيص. أولستم ترون أن الفتن من كل جانب، فتن طائفية، وها هم الروافض يحتفلون بوفاة أمنا عائشة، ويخرج الخبيث منهم ليتقول عليها بكلام لا يستطاع ذكره، وها نحن نرى من حولنا الناس بعد رمضان في فتنة شديدة، وها نحن ننظر في أحوال بلادنا وترون أزمات ومشاكل كثيرة، وأعظمها ما كان من مشكلة المياه. وقد أخبر الديلمي في مسند الفردوس من حديث حذيفة مرفوعا، وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، والمناوي في فيض القدير وغيرهم، أن خراب مصر بجفاف النيل. فتن كثيرة ومشاكل عديدة، فانظر في حال نفسك وتأمل، هل أنت على صراط مستقيم من المهتدين، أم أنك متلفت أم أنك لا تدري أأنت على الحق المبين أم في ضلال وأنت لا تشعر؟ إنني تأملت هذه المشاهد ورأيت القرآن يخاطبنا بالعلاج وبالتحليل لهذا الموقف. كيف نعرف الخلاص من هذه الفتن؟ كيف يفهم الواحد منا درس ما بعد رمضان؟ كيف يفهم الواحد منا هذه الأمور التي تحيط به من كل جانب؟ يقول الله جل وعلا في سورة النجم، وسورة النجم سورة مكية نزلت بعد سورة الإخلاص، ولاحظوا هذا، بعد أن قرر الله عز وجل حقيقة هذا الدين وبين شأن التوحيد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أنزل هذه الآيات من سورة النجم لبيان الضلال من الهدى، وافتتحها بهذا البيان: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أعلم بالضلال من المهتدين، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. انظر إلى هذه الآية وهي تخاطبك بعد رمضان وبعد مواسم الطاعة وبعد بيان الرحمن تبارك وتعالى وبعد نزول الرحمات وبعد أن كنت في حال وصرت في حال، وهو يقول لك أنه سبحانه وتعالى يعلم من على صراط مستقيم ومن هو غافل معرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض والأمر كله له سبحانه وتعالى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم يا رب؟ حتى تعرف هل أنت الفائز من رمضان هذا العام؟ هل كتبت مع العتقاء هذا العام؟ هل ما صنعت من أعمال تقبلت منك أم لا؟ قال: هذه هي العلامة، العلامة لمن أحسن، العلامة لمن اهتدى في مقابل من أساء ومن ضل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والله هذه الآية لو تدبرتوها وتعلمتم ما فيها من دروس لأجابت عن المطلوب منا عمليا بعد رمضان وفي مواسم الغفلات وفي زمان الفتن زمان التمحيص. المطلوب ابتداء أن يكون للمسلم خطوط حمراء لا تقترب، لا تتعدى الحدود، لا تتوسع في هذا الجانب تحت تأثير الغفلة والذي يعيش فيه الناس، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكنهم غير معصومين، سيخطئون وإن كتبوا في العتقاء سيخطئون، لمم سيقع منهم بعض الصغائر، لكنهم ستكون لهم مع الله عز وجل أحوال أخرى جديدة بعد أن فهموا الدرس، فستكون ابتداء هناك تلك الخطوط الحمراء التي لا يتعدوها كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ثم أخبر عن سعة مغفرته سبحانه، وكان درس رمضان يقول لنا هذا: من صام رمضان أيمانا واحتسابا ماذا يصنع به؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالدرس الثاني بعد درس الخطوط الحمراء إياك أن تتجاوزها الدرس الثاني حسن الظن والرجاء في الله جل وعلا. إياك أن يأتي الشيطان إليك ويقول إن الله لم يغفر لك، إن الله لم يكتبك في العتقاء، أولا ترى ما تصنع، إنك أسرفت على نفسك، إنك لم تكن من هؤلاء المؤمنين الصالحين في هذا الزمان، فيحبطك ويخذلك، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عليك أن تقول له اخسأ يا لعين، فإني أريد رب العالمين، إن ربي واسع المغفرة هو أعلم بكم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بنا. إذن سلم له أمرك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت من أنت؟ وهذا هو الدرس الثالث، اعرف نفسك، فإذا عرفت نفسك عرفت ربك. أنت من؟ هو أعلم بكم، إذ أنشأكم من الأرض، خلقت من طين ثم خلقت من هذا الماء المهين، وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم. وهذا على النقيض، الأول محبط ويرى أن عمله مردود وأنه لم يقبل، والثاني معجب يقول أنا عملت ما أستطيع، الحمد لله صمنا وقمنا وقرنا قرآن وكنا نفطر صائمين، الحمد لله نحن هكذا في حال حسنة. فيعجب بعمله فقال فلا تزكوا أنفسكم، لماذا يا رب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ثلاث تهلك الإنسان: شح مطاع بخل، وهوى متبع ما يأتي على هواي أصنع. إن كان هواي في الطاعة أطعت، إن كان هواي في المعصية عصي، أنا أمشي وراء هواي لا يلجمني شرع. فقال إياك من هذا الشح المطاع والهوى المتبع، والثالثة وإعجاب المرء بنفسه. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منا صمت رمضان وقمت. قال الصحابي لا أدري، هل لأن كل عمل فيه نقصان فإذا قلت صمت والعمل فيه نقصان، وإذا قلت قمت وأنا لست خاشعا تمام الخشوع في كل ما صليت، هل لأن العمل لابد فيه من نقصان، أم أنه كره التزكية لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم؟ ثم علل الله جل وعلا ذلك فقال هو أعلم بمن اتقى. ولاحظوا أن الله عز وجل لما تكلم عن ثمرات رمضان لم يقل أن الثمرة أن نقول صمنا وقمنا، وإنما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأي شيء؟ لعلكم تتقون. إذن الفائز الأول من رمضان هذا العام من هو؟ الأتقى، أكثر الناس تقوى. يقول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو الفائز الأول، أكثر الناس تقوى. فإذا جئتني وقلت أو سألتك ما كان من شأن رمضان هذا العام، تقول ختمت القرآن كذا كذا مرة، وصليت التراويح، وتهجدت في العشر الأواخر، وكنت في الليالي الوترية أعتكف، أو كنت معتكفا في العشر الأواخر، وكنت كذا وكذا من الأعمال، فتزن عملك بالأرقام بالإحصائيات، أقول لك للأسف هذه الطريقة طريقة خاطئة، لا يوزن العمل، لأن الثمرة التقوى، والله يقول أنه أعلم بمن اتقى، والتقوى لا توزن. لا تستطيع أن تقول لي أنك أعظم الناس تقوى، ولا أستطيع أن أقول لك ذلك، ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. فبالتالي لا ينبغي لك أن تزن العمل هكذا، وإنما قل أسأل الله القبول، وإنما قل أسأل الله أن يبلغني التقوى، وإنما قل كما أخبر الرحمن جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. علامة القبول يا عباد الله هو الخوف من عدم القبول. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم تكلم الرحمن عن هذا النفر من الناس الذي يعطي شيئا ثم يتوقف. هؤلاء الذين توقفوا بعد رمضان عن قراءة القرآن، وتوقفوا عن الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها في رمضان، وظنوا رمضان كمثل الاستراحة على الطريق، يهدؤون فيها شيئا ما ويعملون فيها بعض الأعمال، ثم بعد ذلك يمضون إلى حال سبيلهم مرة أخرى، يعودون مرة أخرى إلى ما كانوا عليه، يظنون هكذا رمضان استراحة على الطريق. فيقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أكدى أي منع، تقرب إلى الله عز وجل ببعض الأعمال ثم بعد ذلك توقف. انتهينا من رمضان، انتهينا من شهر العبادة، انتهينا من شهر الطاعة، ما كان لله فلله. ثم بعد ذلك علينا أن ننظر في حياتنا ونعود مرة أخرى إلى جدول الحياة الذي نعيش فيه. فتركوا تلك الأعمال، فأعطى قليلا، أعطى صيام، أعطى قيام، أعطى قرآن، أعطى نفقات وأكدى. فيقول الله: أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هل تعرف قبل عملك أم لا؟ أعندك علم الغيب؟ تعرف هل قبل منك؟ هل هذا حظ العبودية عندك؟ ستقول لي وتعترض: وهل تريدني أن أسير على نفس النظام الذي كنت عليه في رمضان؟ صيام في النهار وقيام في الليل وقراءة قرآن، وأين أعمل؟ وأين أدرس؟ وأين الأمور التي يتلبس بها الإنسان؟ أقول لك: ومن قال لك أن العبودية هي الصيام والقيام والقرآن؟ من قال لك أنها هي ذي هي العبودية فقط؟ إن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العبودية أن تكون حياتك كلها لله، أن تكون في عملك مبتغيا وجه الله، أن تكون على فراش الزوجية مبتغيا وجه الله، أن تكون في المسجد، في الشارع، في كل مكان تبتغي وجه الله. المسألة مسألة نية، المسألة أن تفهم معنى العبودية. أنا لا أطالبك بجدول آخر، أنا أطالبك فقط أن تعيش لله، لا تعيش لنفسك، أن يكون أقصى أمانيك، أقصى طموحاتك، ما تحلم به حقيقة أن تكون عند الله مرضية. هذا هو الذي نريد، وهذا الذي ينبغي أن تكون تعلمته من درس رمضان. أفرأيت الذي تولى؟ ترك العبودية، أعطى قليلا ثم أكدى ثم توقف. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ فيقول الله جل وعلا: أم أنك لم تتعلم وتفهم ما جاء في الكتب الأولى وما قرر في القرآن في صحف إبراهيم وموسى؟ والله جل وعلا في سورة الأعلى يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لم تتعلم هذا الدرس؟ ألا تنصرف إلى الدنيا فتؤثر الدنيا، تؤثرها على الله، والآخرة خير وأبقى. لم تتعلم هذا الدرس؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، أنك محاسب على عملك، لن ينفعك زوجك، ولن تنفعك هذه الأمور التي تنشغل بها، لن تنفعك عائلتك ولا أسرتك ولا أولادك ولا أصحابك ولا أي شيء تلتفت إليه بعيدا عن الله. لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إنك ستجزى وستحاسب على عملك أنت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. والله إني لا أتأمل هذا المعنى وأشعر أني الآن واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يحاسبني على رمضان 1431، ويقول: عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا. سعيه، هذا سعي، هذا ما قدمت من عمل، سوف يرى، سوف يؤشر عليه بالقبول أو بالرد. ليس لك إلا ما سعيت، فلا تنشغل بغير الله. ليس لك إلا ما قدمت، وسعيك إما سيقال هذا سعي مشكور، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سيقال لك ذلك، أو يقال هذا سعي مردود غير مقبول. فليس لك إلا ما سعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه، إما بالحسنات ورصيد عند رب الأرض والسماوات، إما أن تكون قد بلغت الجنة أعتقت من النار وأنت لا تدري. الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، هكذا، وعرفوا النتيجة، تصوروا ما كان رد الفعل. تصور أنت أنك نمت فرأيت في رؤيا أنك بلغت ليلة القدر، الله أكبر، أنت الآن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، أو أنك أتتك في رؤيا أنك أعتقت من النار، وكانت بشارات وكانت علامات جيدة في هذه الرؤيا الصالحة. قل لي بربك ماذا ستصنع بعد أن عرفت أن امتحان الدنيا انتهى، أعتقت من النار وأدخلت الجنة؟ هل ستقوم الآن وتجتهد في الطاعة؟ هل ستواصل العمل الصالح شكرا لله تبارك وتعالى، أم تقول الحمد لله أخذنا النتيجة؟ الصحابة لما حدث ذلك، عثمان انظروا إليهم، أبو بكر خرج من ماله كله، تصدق بكل ماله، لم يعد هناك رصيد لأبي بكر، الرصيد صفر. عمر ما مات حتى سرد الصيام بعد أن علم هذا، ومكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعوام، علم أنه في الجنة، يقولون ما مات حتى سرد الصيام، أي صام السنة كلها إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. عثمان صلى بالقرآن كاملا في الحجر في ركعة الوتر لما أتمه حفظا، فصلى بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، ويروى عنه ذلك بأسانيد صحيحة. هكذا كانوا، هكذا فعلوا، وهكذا فانظر إلى الفرق بيننا وبينهم. الله جل وعلا يقول لك ليس لك إلا ما سعيت، وسعيك سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يقول لنا آية فيها العلاج لما يحدث بعد رمضان من انتكاس وفتور. أحد الشباب اتصلت عليه وعرفت أنه بعد أن كان على طريق مستقيم أنه بدأ ينحرف يمنة ويسر، فقلت له ماذا حالك الآن؟ قال أحسن. قلت وما كنت؟ قال لقد بعدت وانحرفت انحرافا شديدا. قلت عبد الله أنهي لك الأمر في كلمة واحدة، فأين تذهبون؟ أين ستتولى؟ النهاية عند من؟ يعني أنا الآن أريد أن أعيش، أريد أن أستمتع بالحياة، أريد، إذن سأمضي بعيدا عن طريق الله عز وجل، أريد أن أستمتع وأوسع نفسي في الشهوات وأصنع وأصنع. اصنع ما تريد وأن إلى ربك المنتهى. سمى نفسه الآخر، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. إن إلى ربك الرجعى فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدي. هذا هو الجواب، ليس لي طريق إلا طريق الرحمن. فقال لك هذا حتى إذا ما وسوس إليك الشيطان لتبتعد عن طريق الرحمن، فيقول لك وأن إلى ربك المنتهى، ثم يقول وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. فوصف نفسه بأمور، ولاحظوها، وقد توقفت معها ونحن في مصلى العيد. الآن افرح، اضحك، مطلوب هكذا، أنت في العيد اضحك، أدخل السرور على أهلك. وقبلها بليلة أنت تودع رمضان، أو قبلها بليلتين، أنت في ليلة 29 من الليالي الوترية، أو قبلها في ليلة 27 في ليالي من الليالي الوترية التي يرجى فيها ليلة القدر، الآن ابكي، الآن عليك أن تحزن على ما فرط، الآن المطلوب منك أن تكون أكثر خشوعا، فالآن نبكي ثم بعد ذلك عليك أن تضحك. وأنه هو أضحك وأبكى. العبودية يا جماعة المسلمين ليس معناها دوام الأحزان ودوام البكاء لا والله، في الضحك عبودية وفي البكاء عبودية. عليك أن تحزن أحيانا على ما فرط، وعليك أن تتعبد أحيانا بالسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، سبحانه وتعالى إليه مرد الأمور كلها. وأنا أتأمل في هذه الآية وأقول سبحان الله، أمات وأحيا. أحيانا أشعر، ألا تشعرون بذلك، أن القلب ميت لا يتحرك، ثم بعد ذلك تجد القلب حي وتجده نشيطا ومقبلا على الله. أمات وأحيا سبحانه، إليه مرد الأمر كله. وأنه سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، فانظر إلى أصلك إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه سبحانه وتعالى هو أغنى وأقنى. ما معنى أغنى وأقنى؟ أغناك، أعطاك من المال ووسع عليك، وأحيانا يمنع عنك، وأحيانا القنية معناها الادخار، فأحيانا يغنيك، وأحيانا يعطيك ما تدخره، وأحيانا يمنع عنك، فهو القابض الباسط، يعطي ويمنع. وقد قال أهل العلم كلمة في غاية الأهمية، قالوا قبضك أي منع عنك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك أي أعطاك حتى لا تكون مع القبض. ما معنى هذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعطينا حتى لا نيأس، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، لكن إذا أعطاك أعطاك ربما تعجب فيمنع عنك، فإذا منع عنك يأس فيعطيك، فإذا أعطاك أعطاك فأعجبت بعملك منع عنك. هذه حكمة الله في العطاء والقبض. فهكذا سبحانه وتعالى أغنى وأقنى. وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى أي قوم لوط، أنزل عليهم حجارة من السماء فأهوى عليهم ذلك، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. تجادل في شيء من آيات الله؟ تجادل في نعمة رمضان؟ تجادل في نعم الله اختصك بها دون الناس؟ فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم يقول لنا نذير شديد بين يدي عذاب أليم موجع، هذا نذير من النذر الأولى في زمان الفتن. آزفت الآزفة، تدري متى آزفت؟ آزفت الآن، ليس لها من دون الله كاشفة. أحيانا يأتيك الإنسان ويقول لك يا شيخ أموري فيها وفيها وفيها، تقول له أصنع كذا يقول صنعت، تقول له أدعو يقول دعوت، تقول له اعمل كذا وكذا يقول عمل، فتقول له هذه الآية ليس لها من دون الله كاشفة. عليك بأن ترمي بحملك على ربك، أن تنطرح بين يدي ربك، أن يكون ربك هو حسبك، أليس الله بكاف عبدا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ليس لها من دون الله كاشفة. من يكشف عنا الفتن التي نعيش فيها إلا ربنا؟ آزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هل هذا الكلام تتعجبون منه؟ هل هذا الكلام لا تتفهمونه؟ هل غافلون الآن وأنتم تستمعون إلي؟ هل لاهون منشغلون عن حقيقة مصير كل واحد منكم؟ هذا نذير من النذر الأولى، آزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاهون غافلون معرضون عن طريق الرحمن جل وعلا وأنتم سامدون. فما الحل يا رب؟ قال انطرحوا بين يدي فاسجدوا لله واعبدوا. هذا هو الحل، انطرح بين يدي الله وأنت في الصلاة وأنت متبتل وأنت خاشع وأنت متذلل لله، ادعوه أن يخلصك من هذه الفتن، ادعوه أن يتقبل منك، ادعوه ألا تكون بعد رمضان في غفلة، ادعوه أن تكون على صراط مستقيم. فاسجدوا لله واعبدوا. الرحمن جل وعلا أرشدنا إلى طريق الهداية في وسط تلك الغواية، أرشدنا إلى الصراط المستقيم بين يدي هذه الفتن، أرشدنا إلى كيفية تحقيق هذه المعادلة الصعبة بالاستقامة. فأولا نهانا أن نفسد في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال لك، وعادة القرآن لما يتكلم عن الأرض يضرب بها المثال على القلب. انظروا في سورة الحديد لما قال الله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بعدها مباشرة قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهذه عادة طريقة القرآن عندما يتكلم عن الأرض، عادة يكون فيها إشارة إلى القلب، فحين يقول لك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد ما نزل على هذا القلب قرآن وآثر للأعمال، بالله لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فستقول وكيف أستقيم وكيف يكون الصلاح؟ قال وادعوه خوفا وطمعا، أي عليك بهذا الزاد الذي لا ينبغي لك أن تستخف به، عبودية ارفع يديك إلى السماء، ادعوه وأنت خائف واجل ألا يتقبلك، ادعوه وأنت تطمع في رحمته، ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكلما جودت عملك وكلما حاولت أن تتقن عملك وأن يكون أكثر إحسانا، كلما كانت رحمة الله أقرب منك. فهذه الوصية الأولى. والوصية الثانية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. إنسان بنى عمارة وصعد بها الدور الأول والثاني والثالث، ثم جاء إليه طائف فقال: لا لا لا، هذه البناية لا تعجبني، هدوها. أوليس هذا سفه؟ أولا يقال أن هذا سفه؟ امرأة كانت تعمل في الخياطة واستطاعت أن تنسج نسيجا جميلا حتى إذا ما أتمته فإذا بها تشد هذه الخيوط وتعود للأمر كما كان في البداية، نقضت غزلها من بعد قوة. فأي سفه بعد هذا؟ بعد أن ذقت شيئا من القرب من الله، كيف بك تتولى وتعرض؟ لا تنقض الغزل من بعد قوة أنكاثة. وعليك عبد الله أن تضع لنفسك نظاما، نظاما جديدا مع الله عز وجل. الله جل وعلا بعد أن ذكر الصيام وأحكامه في سورة البقرة، بعدها مباشرة قال: يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال لك بعد رمضان مباشرة: عليك أن تسأل، يسألونك، اسأل كيف الطريق؟ ويقول: يسألونك عن الأهلة، والأهلة هي رمز للهداية، وبالنجم هم يهتدون. فيقول: اسأل عن الطريق، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. كلمة مواقيت تستفيد منها أي شيء؟ وقت محددة، الشهر 29 يوم أو 30 يوم، هناك نظام محدد ينبغي أن تسير عليه، هي مواقيت للناس ليعلموا بها حساب هذه الشهور. وهكذا ينبغي أن يكون على نظام، نظام أساسه احترام الوقت، مواقيت للناس. ثم قال: والحج يا رب، ما هي مواقيت للناس وللحج ولغير الحج، ما هي مواقيت لشهر رمضان وشوال وكذا وكذا، الأهلة ليست للحج فقط. فقال لك بذلك ورمز إليك بالحج لشيء. كلمة الحج في اللغة معناها القصد، القصد يعني الهدف. فقال لك ينبغي أن يكون لك هدف، وينبغي أن تنتقل من هدف إيماني إلى هدف إيماني. انتهينا من رمضان، الآن فكر في الحج، أنا لا أستطيع الحج. قال لك ومن قال لك أن كل الذين يحجون هم الذين يشهدون عرفة؟ ستقول لي وكيف، لابد أن يشهد عرفة وأن يتم الحج. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغزو وهو في الجهاد إن أناسا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، أي أنهم بلغوا الجهاد ولم يكونوا معهم في الجهاد. قال حبسهم العذر. فقد يكتب لك حج عام 1431 ولم تخطو بخطوة إلى بيت الله الحرام، حبسك العذر فتنوي ذلك. فقال ينبغي أن يكون القلب هكذا. انتهينا من رمضان، السلف 6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، من أول رمضان، من أول ليلة في رمضان يقول اللهم تقبل منا رمضان. يأتي شوال ويمضي بعد ذلك 4 أشهر وهو يقول اللهم بلغنا رمضان، ثم قبل رمضان ب6 أشهر يقول اللهم بلغني رمضان. ينتقل من عمل إلى عمل. الآن انتهينا من رمضان، ينبغي أن ندخل في عمل آخر. الآن ليكن قلبك متعلق ببيت الله الحرام بالحج هذا العام، وإن لم تحج قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر أن تأتي فتقول قد صنعت كذا وصنعت كذا، تأتي البيوت من ظهورها تخادع نفسك. كانوا إذا خرجوا في السفر فنقضوا العزم على السفر، قالوا يعني انتهينا من هذا، ولم يتموا السفر كانوا يتشائمون، فلا يدخلون البيت من بابه، وإنما يتصوروا ويدخلون البيت من ظهره، يتصوروا الحوائط ويدخلوا البيت تشاؤما. فقال الله أي شيء هذا الذي تصنعون؟ لماذا تعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة؟ ليس هذا من البر، ليس البر بأن تتحايل، ولكن البر من اتقى. أعظم الناس تذكرها دائما، هو أقرب الناس للتقوى، هو أكثر الناس تقوى، الأتقى هو الفائز الأول. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه وصايا 3 بين يدي ما بعد رمضان، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلم منا رمضان متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.